تحدثت في البرنامج الفائت عن سلامة العهد الجديد دينيا، ردا على اعتراض معترض قال: أوحى الله بكلمته لتكون هداية للبشر تقودهم إلى الخلاص والأبدية السعيدة، ولا يمكن أن يترك الله وحيه ليعبث به الأشرار والمفسدون. لكن جرى تلاعب في العهد الجديد. تأملت في سلامة العهد الجديد الدينية في الحديث الماضي. في هذا الحديث أتأمل سلامة العهد الجديد تاريخيا. كلمة الإنجيل معربة عن الكلمة اليونانية إيفانجليون، ومعناها البشارة أو الخبر المفرح، لأنه يعلن للملأ محبة الله العظيمة للخطاة وموت المسيح كفارة عنهم، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وقبل الرد على الدعوة بحدوث تحريف في الإنجيل نقول: من الممكن لأي إنسان أن يتهم آخر بما يشاء من تهم، لكن إذا لم يستطع أن يثبتها بأدلة مقنعة يكون اتهامه باطلا. فمن الواجب على القائلين بحدوث تحريف في الإنجيل أن يذكروا أولا الآيات التي أصابها التحريف وكيف كانت قبل تحريفها، ويذكرون لنا أسماء الذين قاموا بالتحريف ومتى قاموا به وما هي غايتهم منه، ثم كيف استطاعوا أن يقوموا بالتحريف مع العلم أنه كان يوجد منذ القرن الثاني آلاف النسخ من الإنجيل في بلاد متفرقة بلغات متعددة، الأمر الذي يتعذر معه إجراء تحريف فيها جميعها. أخيرا ليذكروا لنا الطريقة التي لجأ إليها المحرفون ليخفوا التحريف المزعوم حتى لم يكتشفه إلا المعترضون بعد مئات السنين من حدوثه. وبما أن المعترضين اكتفوا بالاتهام دون ذكر الأدلة التي تثبته يكون الاتهام باطلا. ونوجه للمعترضين مجموعة أسئلة: لمصلحة من كان يحدث هذا التحريف لو أنه حدث؟ من هو المستفيد من التحريف؟ هل قدم المسيح لأتباعه رشوة ليكتبوا عنه حقائق غير صحيحة؟ من جانبنا نريد أدلة تبرهن سلامة الإنجيل من الناحية التاريخية. أولها: لم يعترض معاصر المسيح ومن جاءوا بعدهم في القرون الأولى على شيء مما ورد في الإنجيل. كان الإنجيل قد أخذ في الانتشار شفويا بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام، وذلك بين سكان أورشليم الذين عاصروا المسيح وعرفوا كل شيء عنه دون أن يلهب واحد منهم ليناقض شيئا مما جاء فيه. بعد ذلك انتشر الإنجيل في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في كثير من بلاد الشرق والغرب بلغات سكانه، وكان معظم هؤلاء بسبب انتشار الثقافة اليونانية بينهم لا يقبلون الأخبار إلا بعد فحصها وتمحيصها. وبالرجوع إلى التاريخ لا نرى أحدا اتهم المبشرين بالإنجيل بتحريف أو تزوير. ورغم أن اليهود والوثنيين كانوا يتهكمون منذ القرن الأول على عبادة المسيحيين وعقائدهم بسبب روحانيتها وسموها فوق الإدراك البشري، إلا أن أحدا لم يتهم المسيحيين أبدا بأنهم حذفوا شيئا من إنجيلهم ولا بأنهم أضافوا إليه شيئا آخر. ولم يكن للفلاسفة الذين اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى واشتهروا بالبحث والمناقشة، لم يكن لهم رأي واحد في عقائد المسيحية، فانقسموا إلى فرق لأنهم اختلفوا في شرح بعض آيات الإنجيل، وكان كل فريق منهم يعادي الفريق الآخر ويسند إليه شتى التهم، ومع ذلك لم يسند فريق منهم إلى غيره جريمة إجراء تزوير في الإنجيل الذي يعتمد عليه في البحث والمناقشة. وانتشر الإنجيل كتابة دون تنقيح بين الناس الذين عاصروا المسيح، وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني. بعد نشر الإنجيل شفويا في كثير من بلاد الشرق والغرب، أخذ يرسل تباعا ابتداء من منتصف القرن الأول مكتوبا في كتب بواسطة أشخاص عرفوا كل شيء عن المسيح، إما في هيئة سيرة تفصيلية له كما فعل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أو في هيئة شرح لمبادئه كما فعل بولس وبطرس ويعقوب وغيرهم، دون أن يقارن بعضهم ما كتبه على ما كتبه الآخرون، مما يدل على نزاهتهم وعدم وجود أي تواطؤ بينهم، وقيام كل منهم بكتابة الإنجيل مستقلا عن صاحبه. كان هؤلاء الأشخاص يختلفون أحدهم عن الآخر اختلافا كبيرا لا يسمح لهم بالاتفاق على أمر ما إلا إن كان هذا الأمر حقيقة. متى كان محاسبا حريصا، مرقس كان شابا متحمسا، لوقا كان طبيبا مدققا، يوحنا كان شيخا رزينا هادئا، بولس كان فيلسوفا متعمقا، بطرس كان جريئا جسورا، ومعظم الآخرين كانوا من اليهود المتزمتين دينيا لا يميلون بطبيعتهم للدراسة أو التأليف، ولم يكن يخطر ببال واحد من هؤلاء جميعا أن ما كتبه عن المسيح سيكون كتاب المسيحية المقدس الذي سيتناقله الناس في كل العصور والبلاد، حتى يجوز الظن أن أحدهم لجأ في كتابته إلى شيء من الموضوعات المستحدثة. وبعد ذلك كتب الإنجيل في آلاف النسخ وترجم إلى لغات متعددة ابتداء من القرن الثاني لفائدة الذين اعتنقوا المسيحية من اليهود والوثنيين الذين كانوا يتكلمون بهذه اللغات في البلاد المختلفة، وليتلى في اجتماعات العبادة، فكان كثيرون يحفظون ما جاء فيه عن ظهر قلب، كما شهد بذلك يوستينوس وتورتليان في القرن الثاني. كتابة الإنجيل في آلاف النسخ وترجمته إلى لغات متعددة وانتشاره في بلاد مختلفة وحفظ كثيرين ما جاء فيه عن ظهر قلب، كل هذا يجعل إجراء أي تحريف في كل نسخة أمرا مستحيلا. حقيقة أخرى في صدق تاريخية العهد الجديد أن الإنجيل كتب على ورق البردي أو جلد الغزال، لم يكتب الإنجيل على أحجار أو عظام كما كانت تكتب الحوادث والسير القديمة، حتى كان يجوز الظن أن بعض هذه المواد قد تآكل أو ضاع، بل كتبه كاتبوه بوحي الروح القدس في كتب من ورق البردي وجلد الغزال بكل دقة وعناية، ونسخه الذين أتوا بعدهم على ورق البردي وجلد الغزال أيضا، وذلك كما كان يفعل اليونان والرومان قديما بكتبهم الهامة. الأمر الذي لا يدع مجالا للظن لضياع جزء من الإنجيل أو كتابة غيره بدلا منه. برهان آخر على صدق تاريخية العهد الجديد أن النسخ الأصلية لم تحرق، لم يتعمد أحد أن يحرق أو يتلف النسخة الأصلية من الإنجيل، الأمر الذي حدث مع بعض الكتب القديمة التي أراد فريق من الناس أن يخفوا شيئا مما جاء فيها لغرض في نفوسهم، حتى كان يظن أن الإنجيل الذي عندنا الآن ليس هو الإنجيل الحقيقي، بل إن هذه النسخ ظلت موجودة كما هي ونقلت عنها ابتداء من القرن الثاني نسخ كثيرة لا تزال باقية إلى الآن، كما ذكرنا ذلك في حديث سابق. أضيف حقيقة أخرى إلى سلامة العهد الجديد تاريخيا، حافظ المسيحيون القدماء حتى على الأناجيل المزيفة بل ونشروها. لم يخرق المسيحيون الأولون الكتب التي ألفها أصحاب البدع عن المسيح. في الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الرابع لترويج بدعهم، وأطلقوا على كل منها زورا اسم الإنجيل. أبقى المسيحيون هذه الكتب كما هي بسبب ثقتهم المطلقة في صدق الإنجيل الذي بين أيديهم. بل إن المسيحيون طبعوا كتب البدع ونشروها بلغات كثيرة مراعاة لمبدأ حرية الرأي، ليفتحوا المجال أمام الناس في كل العصور أن يقارنوا بين ما جاء في هذه الكتب وبين ما جاء في الإنجيل الذي بين أيديهم. فالأمر الذي يدل على أمانتهم ونزاهتهم وعدم جواز اتهامهم بإجراء أي تحريف في الأناجيل. لقد صدق المسيح وتلاميذه على العهد القديم واقتبسوا في أقوالهم منها، وصدق تلاميذ المسيح على ما كتبه أحدهم للآخر، وصدقت الكنيسة عبر الأجيال على صدق سلامة العهد الجديد. أيها المستمع الكريم، الله أعلن كتابا أوحى به وهو وعد أن يحافظ عليه، ولا بد أنه حافظ لأنه صادق في وعوده وصدقت كلمة الله.